حكايا. فمن قلب كمثل الصخر قاس وقلب أوغلت فيه الخطايا وقلب صار معتلا مريضا وليس بوسعه إلا الشكايا وقلب أجرة مثل السراج هو المشكاة ما بين الحنايا هو المشكاة ما بين الحنايا.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلي يا رب علينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فلازلنا مع القلوب، فالقلب تعرض عليه الفتن، إما أن يتشربها فيهلك وإما أن ينكرها فيسلم، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، انتبه انتبه، تعرض الفتن على القلوب، ستغمض عينيك ولا زالت صور الفتن تتوالى تترى على قلبك تراها وأنت مغمض لعينيك، ستسمع أصوات الفتنة بأذنك وقد زال الصوت الحقيقي عن سمعك، لأن الفتنة تعرض على قلبك، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة فتنة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا مربادا وهو شدة البياض في سواد، كالكوز مجخيا أي منكوسة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. انتبه معي، بالله تدبر ما سأذكره لك الآن. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم القلب ميزانا دقيقا لمعرفة البر والإثم، كما في الحديث الرائع الرقراق الجميل الذي رواه أحمد وحسنه الإمام النووي والمنذري والشوكاني والألباني عن وابصة بن معبد رضي الله عنه. اسمع للحديث، قال وابصة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت رسول الله عنه. الله 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 الله، وابصة بيقول: رأيت النبي يوما فقررت ألا أدع سؤالا عن البر والإثم إلا سألت رسول الله عنه. يقول وبصة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن يا وبصة، يعني اقترب يا وبصة. قال: فدنوت. فقال عليه الصلاة والسلام: أدن يا وبصة، اقترب يا وبصة. قال: فدنوت حتى مست ركبتي ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مست ركبتي ركبته. يا إلهي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وابصة، أخبرك عما جئت تسأل عنه؟ أقول لك أنت جاي تسأل عن إيه؟ قال: قلت أخبرني يا رسول الله. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الثلاث وجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة، استفت قلبك، استفت قلبك. بس القلب السليم، مش القلب الميت، مش القلب المريض، مش القلب الذي سيحل الحرام، مش القلب الذي سيحرم الحلال، مش القلب الذي جعل إلهه هواه، لا. يا وابصة استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الله. في رواية أخرى صحيحة في مسند أحمد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. ورب الكعبة أنت تعلم الحلال والحرام، وإن أفتاك فلان وفلان وفلان، أنت تعلم ما يغضب ربك عليك، وأنت تعلم ما يسعد قلبك وما يشرح صدرك وما تطمئن به وإليه. في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذا كان القلب كما ذكرت لك في اللقاء الماضي محل نظر الرب جل جلاله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب يا إخواني ميزان دقيق يتفاضل به الناس، فقلب سليم عليه مدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وقلب ميت لا خير فيه، وقلب مريض على خطر، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ اسمع. قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الله 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 الله، هذا مخموم القلب. أين هؤلاء الآن في الأمة؟ أين هؤلاء الآن في الأمة؟ كم عددهم؟ قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فهو قلب طاهر سليم، وهو من تخميم البيت أي كنس البيت وتنظيفه. في لغة العرب بيت مخموم أي مكنوس منظف، فهو قلب محفوظ بحفظ الله له، يتقي الله جل وعلا ويخاف الله في السر والعلن، لا ظلم فيه ولا ميل فيه عن الحق ولا غل فيه ولا ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا تمنى زوال نعمتي، لا يتمنى زوال النعمة عن الآخرين. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة. تدبر هذا الحديث ربما تستمع إليه لأول مرة. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، حاكم عادل متصدق على رعيته وعلى الفقراء موفق في حكمه. ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أصحاب قلوب رقيقة لا غلظة فيها ولا قسوة، فضلا عن تحقيقهم التوكل على الله جل وعلا، بل وعلى قدر ما يكون في القلب من إيمان وخير تكون النجاة من النار، على قدر ما يكون في القلب من إيمان وخير تكون النجاة من النار، كما في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، أي وزن حبة من شعير أو من بر وهو القمح، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وفي لفظ وزن ذرة من إيمان. في رواية معاذ بن جبل في الصحيحين: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وبصدق القلب وإخلاصه يبلغ العبد المنازل العلى، بل ويحصل الأجور العظيمة الجليلة. ففي صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق، انظر إلى عمل القلب، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي الصحيحين من حديث جابر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما بالمدينة النبوية وهم في تبوك في هذه الحرارة المحرقة، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فالسير إلى الله تعالى في الحقيقة هو سير القلوب وليس سير الأبدان. فإذا توقف الإنسان عن السير ببدنه لعذر أو لمرض أو لعارض يمنعه، فإنه يبلغ بقلبه وصدق نيته ما لا يبلغه السائرون ممن لم تخلص قلوبهم وتتذوق حلاوة الصدق والإيمان. كما قال شيخ ابن القيم: قطع المسافة بالقلوب إليك لا بالسير فوق مقاعد الركبان. وفي الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب كما كررت مرارا، ولله درو القائل: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راحا. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه أن يثبت الله قلبه على دينه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت: قلت: يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، إذا شاء الله أقامه وإذا شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت أي أنس يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم. قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي رواية النسائي بسند صحيح عن ابن عمر قال كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومصرف القلوب، وفي رواية البخاري لا ومقلب القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا. وفي الحديث اللي ذكره الترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس كان من دعائه صلى الله عليه وسلم رب تقبل توبتي، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي، واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، واسلل سخيمة قلبي أي طهر غش قلبي وغله وحقده وحسده إلى غير ذلك من الأمراض التي تملأ القلوب وأصحابها لا يشعرون. والسنة النبوية حافلة يا إخواني وأخواتي بالأحاديث الشريفة العظيمة التي تبين قيمة ومكانة القلب بمفهومه الشرعي، مما يعلي الهمة ويجدد الإرادة والعزيمة على العناية بالقلب، فعليه ورب الكعبة مدار الحياة بل ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، هكذا بعد تأصيل علمي رصين هادئ تعرفنا فيه على القلب لغة واصطلاحا، وتعرفنا فيه على منزلة القلب في القرآن والسنة باختصار شديد، هناك مفردات رقيقة جميلة لا يجوز لي أبدا أن أتجاوزها وأنا أتكلم في هذا الموضوع بمنهجية علمية كما اتفقنا. هذه المفردات ككلمة الصدر والفؤاد واللب، فهناك من سادتي وعلمائي من يرى أنها لا تختلف عن معنى القلب وتتفق مع معنى القلب، وأنا أختلف مع هؤلاء الأفاضل وأرى أنه لا يمكن أبدا أن تتفق هذه المفردات مع القلب. فالصدر له معنى لغة وشرعا، والفؤاد له معنى لغة وشرعا، واللب له معنى لغة وشرعا، ولا يمكن أبدا إخواني وأخواتي أن تتكرر مفردات في كتاب الله دون أن تكون لكل مفردة حقيقتها وأن يكون لها معناها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أيعقل أن يكون معنى الفؤاد في الآية هو معنى القلب؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أيعقل أن يكون معنى الفؤاد هو معنى القلب؟ لا يمكن أن يكون ذلك. تعالوا بنا في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا لنتعرف على معنى الصدر لغة واصطلاحا، وعلى معنى الفؤاد لغة واصطلاحا، وعلى معنى اللب لغة واصطلاحا، لتكتمل الفائدة، ثم بعد ذلك لنطوف في هذا البستان اليانع الماتع لنتعرف على أنواع القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على الحق، وأن يوقظها من رقدة الغفلة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرة مثل السراج، هو المشكاة ما بين الحنان.